إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف استكمال شرح كتاب الصوم، وكنا قد بدأنا فيه في مثل هذه الأيام من العام الماضي أثناء كورونا، والحمد لله رفع الله عنا هذه الجائحة، والناس الآن الحمد لله ينعمون بنعمة الله سبحانه وتعالى في ذلك. وكنا قد توقفنا عند باب في ثواب من فطر صائما من سنن ابن ماجة، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في ثواب من فطر صائما. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى وخالي يعلى عن عبد الملك وأبو معاوية عن حجاج، كلهم عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى اللخمي قال حدثنا محمد بن عمرو عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.
نعم. قبل ما نبدأ، عندك شيئا ولا شيء؟
شيئا.
أيوة، شوف هنا: من غير أن ينقص من أجورهم شيء، هذا فاعل لينقص. عندك بالنصب تمييز، الإعراب بالنصب يكون تمييز. طيب، هذا الباب في ثواب من فطر صائما فيه مسائل. المسألة الأولى: في الحديث الأول أورد المصنف رحمه الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجرهم، يعني صائما جنس الصائمين كان له مثل أجرهم، يعني يحوز من الأجر مثل أجر صيامه، وهذا فضل عظيم بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. المسألة الثانية: ليس المراد بقوله من فطر صائما ما يسمى عندنا في اللغة العامية حقتنا فكوك الريق فقط، لا، المراد يعني أطعم صائما، المراد إطعامه ولو بعد الفطور ولو بعد فكوك الريق. فمن أطعم هذا الرجل الذي صام وأكله وأشربه فهو يدخل في هذا الحديث. إذن ليس هذا الحديث عند أهل العلم مقصور فقط على فكوك الريق، لا، يعني قد تقول من فطر صائما، إذن من فطره يعني مثلا أعطاه تمرة عند فطره فأفطر عليها، أو شربت ماء عند فطره فشربها، نقول هذا يدخل. ولكن العلماء فهموا أن هذا المراد به إطعام الصائم، من باب إطعام الصائم وتأكيله، فيدخل فيه حتى الطعام بعد أن يفك الريق. المسألة الثالثة: مما يؤكد فضل الصيام، فضل إطعام الصائم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر إطعام الطعام على الإطلاق، وأنه من أسباب رفع الدرجات عند الله يوم القيامة، قال إطعام الطعام. وأيضا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام دخل الجنة بسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل ما ورد من فضل لإطعام الطعام يدخل فيه من فطر صائما، يدخل فيه من فطر صائما. إذن الصائم من فطر صائما يحوز أولا مثل أجر من فطره، اثنين يحوز ثانيا الدرجات الرفيعة بسبب أن هذا من باب إطعام الطعام، أن هذا من باب إطعام الطعام. يحوز ثالثا فضيلة الأخلاق وحسن التعامل وما ورد فيها، فإنكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن تسعوا الناس بأموالكم وإنما تسعوهم بحسن أخلاقكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن إطعام الصائم يدخل فيه كل هذه الأجور، أجر إطعام الطعام ومثل أجره، وتحصيل الخلق الحسن الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المذكور قبل قليل. مسألة مما يدل على فضل الصائم، فضل إطعام الصائمين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمن أفطر عندهم أو لمن أكل عندهم، يقول أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون، هذا فيه دلالة على فضيلة أن يفطر الإنسان صائما. وقلنا ليس المراد بتفطير الصائم مجرد فكوك الريق، لا، إطعامه وأن يأكل بعد صيامه، حتى لو بعد فكوك الريق جاء مثلا بعد العشاء وعشيته وأكلته، يدخل هذا أيضا في إطعام الصائم لأنه يتقوى به على صومه أيضا في اليوم التالي. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب في الصائم إذا أكل عنده. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وسهل قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن حبيب بن زيد الأنصاري عن امرأة يقال لها ليلى عن أم عمارة قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعاما فكان بعض من عنده صائما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة. قال: حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: الغداء يا بلال؟ فقال: إني صائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال في الجنة. شعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده.
نعم. باب الصائم إذا أكل عنده. أقول الحديث الثاني الذي أورده المصنف حكم المحقق رحمه الله بأنه حديث موضوع، وقال آفته محمد بن عبد الرحمن هذا وهو القشيري، اللي هو قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن المصفى حدثنا بقية حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن بريدة. قال محمد بن عبد الرحمن هذا وهو القشيري، هذا رجل يعني وصف بالكذب. قال وبقية بن الوليد مدلس تدليس التسوية وهو ضعيف، يدلس تدليس التسوية وهو ضعيف. والحديث الذي قبله ضعفه المصنف من أجل جهالة ليلى هذه، يقال عن حبيب بن زيد الأنصاري عن امرأة يقال لها ليلى عن أم عمارة قالت أتانا رسول الله إلى آخر. أقول لكن هذا المعنى معنى أن الصائم إذا أكل عنده فصبر وعلى جوعه وعطشه ولم يفطر فأنه له فضل بهذا، هذا معنى يعني سائغ. فإن الإنسان لما يبتليه الله عز وجل بعبادة يقوم بها ثم يأتي شيء قد يؤثر عليه في أداء هذه العبادة، كان يؤكل عنده ويراهم يأكلون وهو صائم ويصبر وتصبر لله عز وجل، فهذا لا شك أنه صبر على العبادة وله بالتالي على هذا الصبر أجر. فأصل المعنى وهو أن من صبر على أداء العبادة رغم أنه يوضع له ما يشتهيه من الأكل أمامه ويستمر على عبادته، لا شك أن هذا إن شاء الله له أجر عند الله سبحانه وتعالى. وابن حبان ترى صحح الحديث الأول ولم يهتم بجهالة ليلى، لم يهتم بجهالة ليلى هذه، وفي روايتها عن أم عمار، ويعني طبقتها ممن يحتمل، والمتن الذي جاءت به ليس بمتن منكر، فيمكن أن يحسن الحديث الأول فيثبت أصل معنى الباب كما أورده المصنف رحمه الله، فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة ووجه ذلك أنه يرى ما يشتهيه من الأكل والشراب، ثم هو يصبر تعبدا لله سبحانه وتعالى ورقة. ولا شك أن المسلم إذا حمل نفسه على طاعة الله وصبر في طاعة الله فإنه يدخل في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وصلاة الملائكة عليه يعني دعاءها له بالمغفرة والرحمة. نعم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب من دعي إلى طعام وهو صائم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا أبو عاصم قال: أنبأنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
نعم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الأدب الذي نقوله إذا دعينا ونحن على صيام. فيقول الرسول: إذا دعي أحدكم وهو صائم دعي إلى طعام فليقل إني صائم، بمعنى يكون هذا عذره في عدم الإجابة، أو يكون هذا عذره إذا أجاب الدعوة ولم يأكل، لأن صاحب الدعوة علم من الابتداء أنه صائم. ويدل على هذا المعنى الثاني الحديث الثاني الذي أورده المصنف في الباب، فإن الرسول يقول: من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. أقول فهذا الحديث يدل على أنه قوله إني صائم يعني لكي يعلم صاحب الدعوة عذره إذا لم يأكل من الطعام إذا حضر وأجاب دعوته، لأنه صائم وقد كأنه شرط عليه قال: أنا سأحضر ولكني صائم، يعني لن أستطيع أن أكل من الطعام. أما الحديث الثاني فقد أفاد أمر آخر، وهو أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم صيامه وإن شاء أفطر. فإذا دعي الإنسان في صيام تطوع إلى طعام فهو بالخيار، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، لأنه صائم متطوع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصائم المتطوع أمير نفسه، فهو إن شاء أتم وإن شاء أفطر. طبعا هنا يوازن الإنسان بين الوضع والحال، إذا كان رأى أن صاحب الدعوة ما يهون عليه أنه ما يأكل أو أنه يعني يتكسر خاطره ورأى أن جبر الخواطر أفضل فيقدم هذا، وهو برضو في عبادة يقدم أن يأكل من الطعام ويفطر أو يدع الصوم من أجل هذا الرجل حتى يجبر خاطره ويطيب قلبه ولا يحزنه بتركه أن يأكل من طعام. وإن رأى أن الموضوع عادي فهو يجيب الدعوة ويحضر ثم ينصرف من غير ما يأكل، وقد شرط على صاحب الدعوة من البداية فقال أن إني صائم، فهذا إن شاء الله أيضا لا حرج. الإنسان يوازن بين الأمور وأحوالها وما يتعلق به، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في الصائم لا ترد دعوته. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سعدان الجهني عن سعد أبي مجاهد الطائي وكان ثقة، عن أبي مدلة وكان ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا إسحاق بن عبيد الله المدني قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.
باب في الصائم لا ترد دعوته. كيف عليك هذه؟ لا. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: مجموع أحاديث الباب أفاد أن للصائم دعوة لا ترد، دعوة وهو صائم ودعوة عند فطره، يعني مجموع الدعوات التي للصائم مستجابة في الصوم 2، الدعوة الأولى أثناء صومه، وهو معنى الحديث الأول حينما قال صلى الله عليه وسلم والصائم حتى يفطر، فإن قوله والصائم حتى يفطر يفيد أنه ما دام صائما له دعوة مستجابة، فإذا فطر فقد هذه الدعوة المستجابة، لكن ما فقدها إلى غير شيء، بل فقدها أيضا إلى دعوة أخرى مستجابة دل عليها الحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص راوي هذا الحديث إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. فأفاد مجموع الحديثين، أفاد مجموع الحديثين أن للإنسان وهو صائم دعوة أثناء صومه ودعوة عند فطره. دعوة أثناء الصوم وهو صائم إذا دعا دعوة تستجاب له عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، استجابة الدعوات هذه يعني في هذه الأوقات التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم تحتاج وقفة وتأمل. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن كل من دعا دعوة دعوته مستجابة على أحد أحوال ثلاثة، إما أن تعجل له في الدنيا، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع الله عنه بها قضاء كان نازل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا نتساءل إذا كانت كل دعوة مستجابة بإحدى هذه الأحوال الثلاثة، فما هي خصوصية تحديد أحوال معينة أو أوقات معينة أو أماكن معينة يستجاب عندها الدعاء؟ مثل هذا الحديث ذكر حال الصوم وعند الفطر. طب إذا كانت الدعوة مستجابة فما معنى أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصائم حتى يفطر دعوة مستجابة، وللصائم عند فطره دعوة مستجابة؟ ليش حدد؟ أقول أنا الذي ظهر لي والله أعلم أن معنى هذه الأحاديث أن الدعوة التي تدعو بها كما تدعو بها يحققها الله لك سبحانه وتعالى ما لم تكن إثما أو قطيعة رحم وما لم تتعجل. يعني كل حديث ورد فيه تحديد وقت معين للإجابة، أو حديث حدد مكان معين للإجابة، أو حديث حدد حال معين للإجابة، أقول معناه أن دعوتك كما تريدها يحققها الله لك سبحانه وتعالى. وإلا كل الدعاء أنت موعود بالإجابة، ادعوني أستجب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا العبد فإنه يستجاب له ما لم يتعجل، إما أن تعجل له في الدنيا، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه بها قضاء كان نازل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طب إذا كانت كل دعوة مستجابة ما معنى أن يحدد الرسول يقول للصائم ويقول عند فطره ويقول في السحر ينزل الله كذا، يحدد أماكن وأوقات للدعاء يقول هنا الدعاء مستجاب؟ مثلا الدعوة المستجابة في الساعة يوم الجمعة، أقول معنى هذا أن هذه الأوقات وهذه الأحوال وهذه الأماكن دعوتك كما تدعوها يحققها الله لك في الدنيا كما تريدها كما تريدها. ولذلك اغتنم هذه الفرصة بأن تدعو الله عز وجل كما تريد وكما تحب مما هو خير وليس بإثم وليس بقطيعة رحم. مسألة، الحديث الأول ذكر ثلاث لا ترد دعوتهم، أقول لكن يلاحظ أن الذين تستجاب دعوتهم أكثر من هؤلاء. أنا ذكر دعوة الإمام العادل ودعوة الصائم ودعوة المظلوم. طيب ورد حديث في دعوة الوالد على ولده أو لولده أنها مستجابة، ورد حديث في أشياء أخرى أنها مستجابة، إذن نقول هذا فيه تعليم المدرس والمعلم أنه لا مانع أن يجمع بعض المسائل ويذكرها وإن لم تكن هي حاصرة لكل ما في الباب. وهنا قوله ثلاث لا ترد دعوتهم خص هؤلاء الثلاثة لأمر معين، لعله لواقعة لحال معين اقترن وقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة من المواضع التي يحتاج أن يتأمل فيها الإنسان مثل هذا الحديث، فنحن نتساءل نقول ما مناسبة الإمام العادل والصائم حتى يفطر والمظلوم؟ ما مناسبة هذه الثلاث، الإمام العادل والصائم حتى يفطر والمظلوم، ما مناسبتهم؟ ها الصبر، ممكن مناسبتهم الصبر، صح ولا لا؟ ممكن مناسبتهم الصبر، وممكن مناسبة أخرى يعني التعبد لله سبحانه وتعالى. الإمام العادل يعني هو يتعبد لله بعدله مع استطاعته أن يفعل ما يشاء لأنه إمام، والصائم يستطيع أن يأكل ويستطيع أن يشرب ولكنه يتعبد لله بترك الأكل والشرب والشهوة لله، والمظلوم يظلم يتعبد لله سبحانه وتعالى بأن يرفع له الدعاء دون سواه ولا يتجه إلى غير الله عز وجل في الدنيا. يصير المعنى كمان التعبد، يعني يشترك هؤلاء الثلاثة في صفة الصبر وفي صفة التعبد لله سبحانه وتعالى. هذه مناسبة ذكر هؤلاء الثلاثة. مسألة، قال يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أقول هذا فيه أن الإنسان لا ينبغي أن يستعجل الإجابة، لا ينبغي أن يستعجل الإجابة، وقد جاءت في قصص الأنبياء والصالحين من تأخرت إجابة بعضهم. سيدنا أيوب يدعو يقولون تأخرت إجابته 18 سنة، على إحدى الروايات أنه حتى برئ من دائه ومن سقمه الذي أصابه. وهكذا يعني الإنسان لا ينبغي له أن يتعجل، لا ينبغي له أن يتعجل، وليتأمل دائما بأن الله حكيم عليم لطيف خبير. فالله عز وجل بحكمته وبعلمه وبلطفه وبكونه خبيرا وبكونه عز وجل خبيرا، يعني تأمل في هذه المعاني لكي تتصبر وتعلم أنك حينما تتأجل عليك الإجابة إنما تتأجل الإجابة لحكمة ولمعنى أراده الله سبحانه وتعالى. مسألة، تفسير عبد الله بن عمرو بن العاص للدعوة، فأنه إذا أفطر كذا، هو الذي علمنا أن المراد بقوله عند فطره يعني بعد إفطاره. وكونه رضي الله عنه شوفوا يختار اللهم إن أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، يعني هذه دعوة عظيمة. فإن الله عز وجل إذا غفر للعبد يسر له أموره كلها وجلب له الخير من أبوابه كلها وفتح له أبواب الخير كلها ودفع عنه أبواب الشر كلها. ولذلك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم عائشة الدعاء الذي تدعيه ليلة القدر قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. فإذا عفى الله عن العبد وغفر الله للعبد ورحم الله للعبد العبد فإنه سيفتح له كل شيء. سبحان الله الرحمن الرحيم، سبحان الله الغفور الرحيم. نعم.
قال رحمه الله: باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا مندل بن علي قال حدثنا عمر بن صهبان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ثواب بن عتبة المهري عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع.
نعم، هذا الباب فيه مسألة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عيد الفطر بعد رمضان لا يخرج للصلاة صلاة العيد حتى يفطر بتمرات يأكلها صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج للصلاة يوم الأضحى لا يأكل شيء حتى يصلي صلاة الأضحى ويرجع بعد ذلك ويأكل من أضحيته صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، هنا لما كان وقت الصدقة في عيد الفطر بعد رمضان ينتهي بالصلاة أو بالدخول في بدخول وقت الصلاة كان الرسول يفطر قبل أن يذهب، ولما كان وقت الصدقة والأضحية يبدأ بعد الصلاة ناسب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر فطره يوم صلاة عيد الأضحى حتى يأكل من أضحيته صلى الله عليه وسلم. نقف هنا، نقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا خير سؤال عن الاستياك في وقت الصوم،
استعمال المسواك وقت الصوم لا يؤثر، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في استعمال السواك عند كل صلاة ولم يقيد ذلك بحال عدم الصوم يعني بحال الفطر، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والذين كرهوا السواك بعد الظهر أو بعد العصر للصائم قالوا لأنه يذهب الرائحة، هذا متعقب بأن الرائحة من الجوف بسبب الجوع وليست من الفم. واستعمال المعجون معجون الأسنان أيضا للصائم لا حرج فيه بشرط أن لا يسمح بنفاث شيء إلى داخل حلقه وجوفه، بمعنى أن يخرجه بالمضمضة وبالماء حتى لا يدخل شيء إلى جوفه، فإذا تحرى ذلك جاز له استعمال المعاجين التي تستعمل لتنظيف الفم بالسواك والفرشاة، ولا حرج عليه إن شاء الله إذا راعى ذلك في استعماله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا بعض الإخوة يبحث عن الرقاة ويبحث عن أحد يرقيه، ربما أصيب بمرض أو بسحر أو بنحو ذلك، فبماذا تنصحونهم؟
من تأمل في الأحاديث الواردة في السيرة في السنة النبوية في هذا الباب سيعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرقية لكي كل منا يرقي نفسه أو كل منا يرقي أهله، ولا حاجة لأن يذهب الإنسان ويبحث عن رقاة يرقونه. إن تيسر له هو يرقي ولده، هو يرقي زوجه، هو يرقي نفسه، فهذا أفضل، وهذا تستشف من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الباب في باب الطب النبوي بالرقية وبقراءة القرآن وبنحو ذلك. وإذا تيسر الإنسان راقي رقى، وإلا يعني لا يتكلف الإنسان، لأننا نخشى الحقيقة بفتح هذا الباب من حدوث فتنة على الراقي وعلى المرقي، وحدوث يعني نوع من الأذية، خاصة وقد تكررت حوادث أن بعض الجهلة ممن يظنهم الناس من الرقاة الذين يتقون الله عز وجل صدرت منهم أمور وأشياء تستدعي الحذر الشديد في يعني الرجوع لأي راقي، وأن الإنسان عليه أن يعود نفسه أنه هو الذي يرقي نفسه وهو الذي يرقي أهله ما أمكنه ذلك، وهذا خير له من أن يذهب ويبحث عن رقاة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير شيخ، صلى الله عليه
وسلم. إياكم جزاكم الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف استكمال شرح كتاب الصوم، كنا قد بدأنا فيه في مثل هذه الأيام من العام الماضي أثناء كورونا، والحمد لله رفع الله عنا هذه الجائحة، والناس الآن الحمد لله ينعمون بنعمة الله سبحانه وتعالى في ذلك. وكنا قد توقفنا عند باب في ثواب من فطر صائما من سنن ابن ماجة، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في ثواب من فطر صائما. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى وخالي يعلى عن عبد الملك وأبو معاوية عن حجاج كلهم عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى اللخمي قال حدثنا محمد بن عمرو عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.
نعم. قبل ما نبدأ، عندك شيئا ولا شيء؟
شيئا.
أيوة، شوف هنا: من غير أن ينقص من أجورهم شيء، هذا فاعل لينقص. عندك بالنصب تمييز، الإعراب بالنصب يكون تمييز. طيب، هذا الباب في ثواب من فطر صائما فيه مسائل. المسألة الأولى: في الحديث الأول أورد المصنف رحمه الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجرهم، يعني صائما جنس الصائمين كان له مثل أجرهم، يعني يحوز من الأجر مثل أجر صيامه. وهذا فضل عظيم بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. المسألة الثانية: ليس المراد بقوله من فطر صائما ما يسمى عندنا باللغة العامية حقتنا فكوك الريق فقط، لا، المراد يعني أطعم صائما، المراد إطعامه ولو بعد الفطور ولو بعد فكوك الريق. فمن أطعم هذا الرجل الذي صام وأكله وأشربه فهو يدخل في هذا الحديث. إذن ليس هذا الحديث عند أهل العلم مقصور فقط على فكوك الريق، لا، يعني قد تقول من فطر صائما، إذن من فطره يعني مثلا أعطاه تمرة عند فطره فأفطر عليها، أو شربت ماء عند فطره فشربها، نقول هذا يدخل. ولكن العلماء فهموا أن هذا المراد به إطعام الصائم، من باب إطعام الصائم وتأكيله، فيدخل فيه حتى الطعام بعد أن يفك الريق. المسألة الثالثة: مما يؤكد فضل الصيام، فضل إطعام الصائم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر إطعام الطعام على الإطلاق، وأنه من أسباب رفع الدرجات عند الله يوم القيامة، قال إطعام الطعام. وأيضا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام دخل الجنة بسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل ما ورد من فضل لإطعام الطعام يدخل فيه من فطر صائما، يدخل فيه من فطر صائما. إذن الصائم من فطر صائما يحوز أولا مثل أجر من فطره، اثنين يحوز ثانيا الدرجات الرفيعة بسبب أن هذا من باب إطعام الطعام، أن هذا من باب إطعام الطعام، يحوز ثالثا فضيلة الأخلاق وحسن التعامل وما ورد فيها، فإنكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لن تسعوا الناس بأموالكم وإنما تسعوهم بحسن أخلاقكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن إطعام الصائم يدخل فيه كل هذه الأجور، أجر إطعام الطعام ومثل أجره، وتحصيل الخلق الحسن الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المذكور قبل قليل. مسألة: مما يدل على فضل الصائم، فضل إطعام الصائمين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمن أفطر عندهم أو لمن أكل عندهم، يقول: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون، هذا فيه دلالة على فضيلة أن يفطر الإنسان صائما. وقلنا ليس المراد بتفطير الصائم مجرد فكوك الريق، لا، إطعامه وأن يأكل بعد صيامه، حتى لو بعد فكوك الريق، جاء مثلا بعد العشاء وعشيته وأكلته، يدخل هذا أيضا في إطعام الصائم، لأنه يتقوى به على صومه أيضا في اليوم الثاني. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: باب في الصائم إذا أكل عنده. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وسهل قالوا: حدثنا وكيع عن شعبة عن حبيب بن زيد الأنصاري عن امرأة يقال لها ليلى عن أم عمارة قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعاما، فكان بعض من عنده صائما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة. قال: حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: الغداء يا بلال. فقال إني صائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال في الجنة. شعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده.
نعم. باب صائم إذا أكل عنده. أقول الحديث الثاني الذي أورده المصنف حكم المحقق رحمه الله بأنه حديث موضوع، وقال آفته محمد بن عبد الرحمن هذا وهو القشيري، اللي هو قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى حدثنا بقية حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن بريدة. قال محمد بن عبد الرحمن هذا وهو القشيري، هذا رجل يعني وصف بالكذب. قال وبقية بن الوليد مدلس تدليس التسوية وهو ضعيف، مدلس تدليس التسوية وهو ضعيف. والحديث الذي قبله ضعفه المصنف من أجل جهالة ليلى هذه، قال عن حبيب بن زيد الأنصاري عن امرأة يقال لها ليلى عن أم عمارة قالت أتانا رسول الله إلى آخر. أقول لكن هذا المعنى معنى أن الصائم إذا أكل عنده فصبر وعلى جوعه وعطشه ولم يفطر فأنه له فضل بهذا، هذا معنى يعني سائغ. فإن الإنسان لما يبتليه الله عز وجل بعبادة يقوم بها ثم يأتي شيء قد يؤثر عليه في أداء هذه العبادة، كان يؤكل عنده ويراهم يأكلون وهو صائم ويصبر وتصبر لله عز وجل، فهذا لا شك أنه صبر على العبادة وله بالتالي على هذا الصبر أجر. فأصل المعنى وهو أن من صبر على أداء العبادة رغم أنه يوضع له ما يشتهيه من الأكل أمامه ويستمر على عبادته، لا شك أن هذا إن شاء الله له أجر عند الله سبحانه وتعالى. وابن حبان ترى صحح الحديث الأول ولم يهتم بجهالة ليلى، لم يهتم بجهالة ليلى هذه، وفي روايتها عن أم عمار، ويعني طبقتها ممن يحتمل، والمتن الذي جاءت به ليس بمتن منكر، فيمكن أن يحسن الحديث الأول فيثبت أصل معنى الباب كما أورده المصنف رحمه الله، فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة، ووجه ذلك أنه يرى ما يشتهيه من الأكل والشراب ثم هو يصبر تعبدا لله سبحانه وتعالى ورقة. ولا شك أن المسلم إذا حمل نفسه على طاعة الله وصبر في طاعة الله فإنه يدخل في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وصلاة الملائكة عليه يعني دعاءها له بالمغفرة والرحمة. نعم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله باب من دعي إلى طعام وهو صائم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم قال أنبأنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
نعم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الأدب الذي نقوله إذا دعينا ونحن على صيام، فيقول الرسول إذا دعي أحدكم وهو صائم دعي إلى طعام فليقل إني صائم، بمعنى يكون هذا عذره في عدم الإجابة، أو يكون هذا عذره إذا أجاب الدعوة ولم يأكل لأن صاحب الدعوة علم من الابتداء أنه صائم. ويدل على هذا المعنى الثاني الحديث الثاني الذي أورده المصنف في الباب، فإن الرسول يقول من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. أقول فهذا الحديث يدل على أنه قوله إني صائم يعني لكي يعلم صاحب الدعوة عذره إذا لم يأكل من الطعام إذا حضر وأجاب دعوته لأنه صائم، وقد كانه شرط عليه قال أنا سأحضر ولكني صائم يعني لن أستطيع أن أكل من الطعام. أما الحديث الثاني فقد أفاد أمر آخر وهو أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم صيامه وإن شاء أفطر. فإذا دعي الإنسان في صيام تطوع إلى طعام فهو بالخيار، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، لأنه صائم متطوع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصائم المتطوع أمير، الصائم المتطوع أمير نفسه، فهو إن شاء أتم وإن شاء أفطر. طبعا هنا يوازن الإنسان بين الوضع والحال، إذا كان رأى أن صاحب الدعوة ما يهون عليه أنه ما يأكل أو أنه يعني يتكسر خاطره، ورأى أن جبر الخواطر أفضل فيقدم هذا، وهو برضو في عبادة، يقدم أن يأكل من الطعام ويفطر أو يدع الصوم من أجل هذا الرجل حتى يجبر خاطره ويطيب قلبه ولا يحزنه بتركه أن يأكل من طعام. وإن رأى أن الموضوع عادي فهو يجيب الدعوة ويحضر ثم ينصرف من غير ما يأكل، وقد شرط على صاحب الدعوة من البداية فقال أن إني صائم، فهذا إن شاء الله أيضا لا حرج. الإنسان يوازن بين الأمور وأحوالها وما يتعلق به، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في الصائم لا ترد دعوته. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعدان الجهني عن سعد أبي مجاهد الطائي وكان ثقة، عن أبي مدلة وكان ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا إسحاق بن عبيد الله المدني قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.
باب في الصائم لا ترد دعوته. كيف عليك هذه؟ لا. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: مجموع أحاديث الباب أفاد أن للصائم دعوة لا ترد، دعوة وهو صائم ودعوة عند فطره، يعني مجموع الدعوات التي للصائم مستجابة في الصوم اثنتان: الدعوة الأولى أثناء صومه، وهو معنى الحديث الأول حينما قال صلى الله عليه وسلم: والصائم حتى يفطر. فإن قوله والصائم حتى يفطر يفيد أنه ما دام صائما له دعوة مستجابة، فإذا فطر فقد هذه الدعوة المستجابة، لكن ما فقدها إلى غير شيء، بل فقدها أيضا إلى دعوة أخرى مستجابة دل عليها الحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص راوي هذا الحديث إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. فأفاد مجموع الحديثين، أن للإنسان وهو صائم دعوة أثناء صومه ودعوة عند فطره. دعوة أثناء الصوم وهو صائم إذا دعا دعوة تستجاب له عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: استجابة الدعوات هذه يعني في هذه الأوقات التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم تحتاج وقفة وتأمل. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن كل من دعا دعوة دعوته مستجابة على أحد أحوال ثلاثة: إما أن تعجل له في الدنيا، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع الله عنه بها قضاء كان نازل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا نتساءل: إذا كانت كل دعوة مستجابة بإحدى هذه الأحوال الثلاثة، فما هي خصوصية تحديد أحوال معينة أو أوقات معينة أو أماكن معينة يستجاب عندها الدعاء؟ مثل هذا الحديث ذكر حال الصوم وعند الفطر. طب إذا كانت الدعوة مستجابة، فما معنى أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصائم حتى يفطر دعوة مستجابة، وللصائم عند فطره دعوة مستجابة؟ ليش حدد؟ أقول أنا الذي ظهر لي والله أعلم أن معنى هذه الأحاديث أن الدعوة التي تدعو بها كما تدعو بها يحققها الله لك سبحانه وتعالى، ما لم تكن إثما أو قطيعة رحم وما لم تتعجل. يعني كل حديث ورد فيه تحديد وقت معين للإجابة أو حديث حدد مكان معين للإجابة أو حديث حدد حال معين للإجابة، أقول معناه أن دعوتك كما تريدها يحققها الله لك سبحانه وتعالى. وإلا كل الدعاء أنت موعود بالإجابة، ادعوني أستجب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا العبد فإنه يستجاب له ما لم يتعجل، إما أن تعجل له في الدنيا وإما أن تدخر له في الآخرة وإما أن يدفع عنه بها قضاء كان نازلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طب إذا كانت كل دعوة مستجابة، ما معنى أن يحدد الرسول يقول للصائم ويقول عند فطره ويقول في السحر ينزل الله كذا، يحدد أماكن وأوقات للدعاء يقول هنا الدعاء مستجاب. مثلا الدعوة المستجابة في الساعة يوم الجمعة، أقول معنى هذا أن هذه الأوقات وهذه الأحوال وهذه الأماكن دعوتك كما تدعوها يحققها الله لك في الدنيا كما تريدها كما تريدها. ولذلك اغتنم هذه الفرصة بأن تدعو الله عز وجل كما تريد وكما تحب مما هو خير وليس بإثم وليس بقطيعة رحم. مسألة، الحديث الأول ذكر ثلاث لا ترد دعوتهم، أقول لكن يلاحظ أن الذين تستجاب دعوتهم أكثر من هؤلاء. أنا ذكر دعوة الإمام العادل ودعوة الصائم ودعوة المظلوم. طيب ورد حديث في دعوة الوالد على ولده أو لولده أنها مستجابة، ورد حديث في أشياء أخرى أنها مستجابة. إذن نقول هذا فيه تعليم المدرس والمعلم أنه لا مانع أن يجمع بعض المسائل ويذكرها وإن لم تكن هي حاصرة لكل ما في الباب. وهنا قوله ثلاث لا ترد دعوتهم، خص هؤلاء الثلاثة لأمر معين، لعله لواقعة لحال معين اقترن وقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة من المواضع التي يحتاج أن يتأمل فيها الإنسان مثل هذا الحديث، فنحن نتساءل نقول ما مناسبة الإمام العادل والصائم حتى يفطر والمظلوم، ما مناسبة هذه الثلاث، الإمام العادل والصائم حتى يفطر والمظلوم، ما مناسبتهم؟ ها الصبر، ممكن مناسبتهم الصبر، صح ولا لا؟ ممكن مناسبتهم الصبر، وممكن مناسبة أخرى يعني التعبد لله سبحانه وتعالى. الإمام العادل يعني هو يتعبد لله بعدله مع استطاعته أن يفعل ما يشاء لأنه إمام، والصائم يستطيع أن يأكل ويستطيع أن يشرب ولكن يتعبد لله بترك الأكل والشرب والشهوة لله، والمظلوم يظلم يتعبد لله سبحانه وتعالى بأن يرفع له الدعاء دون سواه ولا يتجه إلى غير الله عز وجل في الدنيا، يصير المعنى كمان التعبد، يعني يشترك هؤلاء الثلاثة في صفة الصبر وفي صفة التعبد لله سبحانه وتعالى. هذه مناسبة ذكر هؤلاء الثلاثة. مسألة، قال يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أقول هذا فيه أن الإنسان لا ينبغي أن يستعجل الإجابة، لا ينبغي أن يستعجل الإجابة. وقد جاءت في قصص الأنبياء والصالحين من تأخرت إجابة بعضهم، سيدنا أيوب يدعو يقولون تأخرت إجابته 18 سنة، على إحدى الروايات أنه حتى برئ من دائه ومن سقمه الذي أصابه. وهكذا يعني الإنسان لا ينبغي له أن يتعجل، لا ينبغي له أن يتعجل، وليتأمل دائما بأن الله حكيم عليم لطيف خبير. فالله عز وجل بحكمته وبعلمه وبلطفه وبكونه خبيرا وبكونه عز وجل خبيرا، يعني تأمل في هذه المعاني لكي تتصبر وتعلم أنك حينما تتأجل عليك الإجابة إنما تتأجل الإجابة لحكمة ولمعنى أراده الله سبحانه وتعالى. مسألة، تفسير عبد الله بن عمرو بن العاص للدعوة، فأنه إذا أفطر كذا، هو الذي علمنا أن المراد بقوله عند فطره يعني بعد إفطاره. وكونه رضي الله عنه شوفوا يختار اللهم إن أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، يعني هذه دعوة عظيمة، فإن الله عز وجل إذا غفر للعبد يسر له أموره كلها وجلب له الخير من أبوابه كلها وفتح له أبواب الخير كلها ودفع عنه أبواب الشر كلها. ولذلك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم عائشة الدعاء الذي تدعيه ليلة القدر قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. فإذا عفى الله عن العبد وغفر الله للعبد ورحم الله للعبد العبد فإنه سيفتح له كل شيء. فسبحان الله الرحمن الرحيم، سبحان الله الغفور الرحيم. نعم.
قال رحمه الله: باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا مندل بن علي قال حدثنا عمر بن صهبان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ثواب بن عتبة المهري عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع.
نعم، هذا الباب فيه مسألة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عيد الفطر بعد رمضان لا يخرج للصلاة صلاة العيد حتى يفطر بتمرات يأكلها صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج للصلاة يوم الأضحى لا يأكل شيء حتى يصلي صلاة الأضحى ويرجع بعد ذلك ويأكل من أضحيته صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، هنا لما كان وقت الصدقة في عيد الفطر بعد رمضان ينتهي بالصلاة أو بالدخول في بدخول وقت الصلاة، كان الرسول يفطر قبل أن يذهب، ولما كان وقت الصدقة والأضحية يبدأ بعد الصلاة ناسب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر فطره يوم صلاة عيد الأضحى حتى يأكل من أضحيته صلى الله عليه وسلم. نقف هنا، نقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا سؤال عن الاستياك في وقت الصوم، بارك الله.
استعمال المسواك وقت الصوم لا يؤثر، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في استعمال السواك عند كل الصلاة، ولم يقيد ذلك بحال عدم الصوم، يعني بحال الفطر، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والذين كرهوا السواك بعد الظهر أو بعد العصر للصائم قالوا لأنه يذهب الرائحة، هذا متعقب بأن الرائحة من الجوف بسبب الجوع وليست من الفم. واستعمال المعجون، معجون الأسنان، أيضا للصائم لا حرج فيه، بشرط أن لا يسمح بنفاث شيء إلى داخل حلقه وجوفه، بمعنى أن يخرجه بالمضمضة وبالماء حتى لا يدخل شيء إلى جوفه. فإذا تحرى ذلك جاز له استعمال المعاجين التي تستعمل لتنظيف الفم بالسواك والفرشاة، ولا حرج عليه إن شاء الله إذا راعى ذلك في استعماله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا بعض الإخوة يبحث عن الرقاة ويبحث عن أحد يرقيه، ربما أصيب بمرض أو بسحر أو بنحو ذلك، فبماذا تنصحونهم؟
من تأمل في الأحاديث الواردة في السيرة في السنة النبوية في هذا الباب سيعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرقية لكي كل منا يرقي نفسه أو كل منا يرقي أهله، ولا حاجة لأن يذهب الإنسان ويبحث عن رقاة يرقونه. إن تيسر له هو يرقي ولده، هو يرقي زوجه، هو يرقي نفسه، فهذا أفضل، وهذا تستشف من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الباب، في باب الطب النبوي بالرقية وبقراءة القرآن وبنحو ذلك. وإذا تيسر الإنسان راقي رقى، وإلا يعني لا يتكلف الإنسان، لأننا نخشى الحقيقة بفتح هذا الباب من حدوث فتنة على الراقي وعلى المرقي، وحدوث يعني نوع من الأذية، خاصة وقد تكررت حوادث أن بعض الجهلة ممن يظنهم الناس من الرقاة الذين يتقون الله عز وجل صدرت منهم أمور وأشياء تستدعي الحذر الشديد في يعني الرجوع لأي راقي، وأن الإنسان عليه أن يعود نفسه أنه هو الذي يرقي نفسه وهو الذي يرقي أهله ما أمكنه ذلك، وهذا خير له من أن يذهب ويبحث عن رقى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير شكرا. السلام عليكم.
إياكم جزاكم الله خيرا.